فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها على قدر الإمكان بإذن الله رب العالمين مسألة اليوم عن هل يجوز الصلاة على قبر الميت بعد دفنه هل تجوز الصلاة على قبر الميت بعد دفنه انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى آراء فمنهم من قال وعليه أكثر أهل العلم أنه تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه وعلى ذلك أكثر أهل العلم وعليه الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم من أهل العلم ولهم أدلة لهم أدلة قالوا وبالطبع لمن فاتته الصلاة على الجنازة ولو صلى عليه في الجنازة لماذا سيصلي عليه بعد دفنه لكن هذا إن فاتته الصلاة عليه يعني في أثناء الجنازة من الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة فكبر عليه أربعة في رواية قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصففنا خلفه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود يعني أسود اللون رجلا أو امرأة لكن في رواية أنها امرأة سوداء أنها امرأة سوداء بدون تردد كانت تقوم المسجد فماتت ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بموتها فذكرها ذات يوم طبعا الحديث بصيغة الرجل أو امرأة فبصيغة المذكر لكن أنا قلت أنه ورد رواية أنه امرأة بلا تردد فسأل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك الإنسان فقالوا ماتت يا رسول الله أو مات يا رسول الله فقال أفلا آذنتموني أي أخبرتموني أعلنتموني فقال إنه كان كذا وكذا قال فدلوني على قبرها أو على قبري فصلى صلى الله عليه وسلم هذا ما عليه أكثر أهل العلم لكن هناك من حدد الصلاة على قبر الميت بشهر فقالوا إلى مدة شهر من الدفن يجوز أن يصلي عليها واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد رضي الله عنهما لما ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام كان غائبا فلما قدم صلى الله عليه وسلم فإنه كان مر شهر فإنه صلى عليها فقالوا إن هذا يعني إيه إن هذه أقصى مدة ومن العلماء من قال وهو الإمام مالك ونقل ذلك عن بعض المالكية ليس كلهم أنه لا تجوز الصلاة على القبر مطلقا واحتجوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وما جاء في معنى في معناهم. ورأي آخر يقول أنه لا تجوز الصلاة على القبر إلا إذا دفن قبل الصلاة عليه. يعني قالوا إن صلى عليه جماعة من الناس انتهت، إن لم يصلى عليه يصلى على قبره. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وبعض المالكية وقالوا هذا، إن الصلاة على القبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قبر الموتى لم يكن قد صلى عليهم، وهذا من يعني لم يكن قد صلى، هذا احتجاجهم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قبر من مات صلى عليه لأنه لم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتوا. وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فقالوا إن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة دعوة الخصوصية على خلاف الأصل، لأننا نتأسى بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما ورد الدليل على أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيادة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها عند مسلم فقط لم يخرجها البخاري، فقالوا إنها مدرجة، يعني ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من قبيل بعض الرواة والله أعلم. قالوا هي بل مدرجة من مراسيل ثابت، أكثر من واحد من يعني من أهل العلم بين ذلك. ولو قلنا بثبوتها وأنها ليست مدرجة فإذ أصل الصلاة جائز، خاصة أنه ثبت ذلك عن بعض الصحابة. فعائشة رضي الله عنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن، وابن عمر رضي الله عنهما صلى على قبر أخيه عاصم، وكذلك أنس وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين، من الصحابة من التابعين. فهذا هو الراجح، الراجح أنه في هذه المسألة أنه يجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت، يعني هو لم يدرك جنازته، خاصة إن كان من أهل العلم، يعني إن كان الميت من أهل العلم والصلاح، أو كان الذي سيصلي عليه من أهل العلم والصلاح، من أهل العلم والصلاح. أنا لا يعني أخص هؤلاء فقط، إنما أقول خاصة إن كان يعني هؤلاء سواء الميت أو من يصلي كانوا من أهل الصلاح والعلم. تقول ما هو إن لم يكن من أهل الصلاح فيحتاج إلى الصلاة أكثر؟ نعم يحتاج إلى الصلاة، نعم، وإلى الدعاء. فأقول أنه يجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلى عليه، لمن لم يصلي عليه فإنه يجوز أن يأتي إلى قبره وأن يصلي صلاة الجنازة مستقبلا القبلة حتى وإن تعارضت مع القبر، فإنه لا يستقبل القبر ولكن يستقبل القبلة. وأما مسألة تحديد ذلك بثلاثة أيام أو بشهر، فإن هذه مسألة الشهر التي رأيناها من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد رضي الله عنهما، هذه حكاية خبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني حدث أنه كان في سفر وجاء بعد شهر، يعني لو جاء بعد شهرين لصلى أيضا عليها صلى الله عليه وسلم. فإذن الصحيح والراجح أنه يجوز أن نصلي على القبر لمن لم يصلي عليه، وإن طالت المدة. هذا والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يقول هل يجوز أن يخص أحد أبنائه بشقة دون الآخرين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كحكم لا يجوز، لأن البشير والد النعمان رضي الله عنهما لما خص النعمان بعطية وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على ذلك ويخبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا، أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كحكم لا يجوز، ينبغي أن نسوي بين أبنائنا في الهدايا والهبات. لكن كفتوى، إيه الفارق بين الحكم والفتوى؟ الفتوى تكون على قدر المسألة، يعني السائل يسأل وتكون هناك ظروف تؤدي إلى تكييف الفتوى، تكييف الفتوى. فهنا كفتوى نقول إن الهبة إن كانت مسببة جاز ذلك، يعني إن كان هناك سبب لأن تخص أحد الأبناء، كأن يكون فاقدا للبصر، كأن يكون مريضا مرضا مزمنا، كأن يكون طالب علم، يكون طالب علم يعني يحتاج إلى النفقة عليه لأنه سيتفرغ لطلب العلم، أو المهم يكون هناك شيء يحتاجه، أو يكون قد زوج الكبار والصغير لم يتزوج بعد يحتاج إلى النفقات حتى يتزوج أو حتى يتعلم، فتكون هناك هبة، هبة مسببة. وقد خص أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها بهبة، أنه أعطاها جزازة 20 وسقا من الطم، تأخذ محصول جني يعني 20 وسقا الوزن من الطم، لكنه لما مرض مرض الوفاة سأله فقال يعني: يا بني هل جزت الطمر محصولك؟ فقالت: لا. قال: إن كنت جددتي يعني جمعتي يعني فهو صار ملكا لك، أما إن لم تفعلي فهو مال وارث فاقتسموه على يعني إيه على شرع الله سبحانه وتعالى. فخص أبو بكر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها لأسباب، منها من هذه الأسباب المكانة، مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني أم المؤمنين وأحب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة تصدقها، فإنما كانت تحتفظ بشيء، إنما كان الذي يأتيها فهي تنفقه في سبيل الله على الفقراء والمحاويج. فهذا، وأيضا قيل بموافقة إخوتها، بموافقة إخوتها، فهذه كانت هبة مسبب. إذن كحكم لا يجوز أن نخص أحد الأبناء بشيء دون الآخرين، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن تجوز الهبة المسببة إن كان هناك سبب لها، وأنا ذكرت كأن يكون هذا الابن عنده مرض مزمن يستطيع أن يقوم بحياته ولا بالعمل، أو يكون قد فقد بصره ففقد شيئا من أعضائه يمنعه عن العمل، أو يكون صغيرا لم يتعلم بعد وقد علم الوالد إخوته، أو زوج الآخرين وهذا لم يزوجه بعد. فالمهم يكون هناك سبب، هناك سبب للهبة المسببة، والله أعلم. يسأل عن حديث: البقر لحومها داء وألبانها دواء وشفاء. البقر لحومها داء وألبانها دواء وشفاء. الحديث ضعفه أهل العلم، هناك من حسنه، يعني كشيخ الألباني رحمة الله حسنه بشواهده، وحمل البقر هنا في الحديث على بقر معين، هو بقر أهل الحجاز، جفاف الأرض لا تجد عشبا أو مرعا، يكون لحمها يابسا، لكن الحديث ضعفه قال، لكن في يعني شاهد يشهد للجزء الآخر من الحديث اللي هو: وألبانها دواء، وألبانها دواء وشفاء. لنا عندنا حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر وهو شفاء من كل داء، يعني ترعى من كل الشجر، ترعى من كل الشجر. هذا يشهد للجزء الذي في الحديث الذي وألبانها دواء وشفاء، أما الجزء الذي لحومها داء فيعني يأتي على خلاف ما ذكره الله سبحانه وتعالى من نعمه على الناس، أنه ذكر سبحانه وتعالى قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأهدى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالداء صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني من ناحية الحديث لحومها داء وألبانها دواء وشفاء، أقول ضعفه أكثر أهل العلم، ومن حسنه حمله على نوع معين من البقر، هو من بعض بلاد الحجاز لا يجد مرعى فيكون لحمها يابسا. الجزء الآخر من الحديث قلت إن له شاهدا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءه، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم أي ترعى يعني من وتتغذى من كل الشجر. قال الحاكم صحيح ولم يتعقبه الذهبي في قوله صحيح، يعني وفقه على ذلك، لم يتعقبه والله أعلم. يسأل عن العزاء، وهل يجوز الاجتماع عند أهل الميت للعزاء؟ وأثر جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام له من النياح فالمعنى ذلك أننا لا نجتمع عند أهل الميت للعزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأتي لأثر جرير أولا، الحديث أعله الكثير من أهل العلم قال الإمام أحمد لا يرى له أصلا لكن هناك من صححه أو حسنه كالإمام النووي والشوكاني والألباني والمعاصرين الألباني والأرناؤوط وابن باز وغيرهم. لا، والتعزية جائزة بل مستحبة والنبي عليه الصلاة والسلام عز، إنما هو الكلام عن الاجتماع لأهل الميت. فأعز آل جعفر في ميتهم في جعفر رضي الله عنه، وعز الرجل الذي توفى ابنه وكان يأتي في حلقة النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه فذهب إليه وعزاه، وأيضا عز المرأة التي كانت تبكي على ابنها عند القبر. والتعزية ليس لها مكان محدد، يعني إذا وجدت أهل الميت فعزهم، إنما الكلام عن الاجتماع هل يجتمع عند أهل الميت للتعزية أم لا. فقال بالمنع الشافعية والحنابلة وقال بالجواز المالكية ورواية عن أحمد وبعض الحنفية، لكن قالوا بعض الحنفية قالوا الجلوس للرجال دون النساء وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تذهب وهي من النساء تعزي وتأمر بعد خاصة أهلها. في الحديث أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، ما كنا اجتمعنا ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن حديث متفق عليه. تلبينة اللي هي من مطحون الشعير، دي الشعير يعني باللبن ووضع عليها عسل، وضع عليها عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قال مجمة لفؤاد المريض، يعني تريح فؤاده من بعض الهم وتنشطه وتذهب ببعض الحزن. سميت تلبينة لشبهها في بياضها باللبن، شبهها في بياضها باللبن. ومن قال إن الأثر صح، قال إن الممنوع هو الاجتماع على صناعة الطعام كما كانوا يفعلون في الجاهلية للتفاخر، كانوا يذبحون عند الميت وعند القبر، فالنهي عن ذلك. والسنة أن يصنع الطعام لأهل الميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ما يشغلهم. فأقول الراجع والله أعلم كما رأينا خلاف أهل العلم أنه يجوز أن نذهب للتعزية وأن نجتمع عند الميت، خاصة إذا البلاد بعيدة والأماكن بعيدة، والتعزية مستحبة على ما سمعنا. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يقول إن زوجته تأكل بصلا كثيرا وكلم عدة مرات، مرة تلميحا ومرة تصريحا، لكنها تأكله، فهل له أن يمنعها من أكل البصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والنصيحة للزوجة يعني، ونصيحة للزوج أيضا، فلا ضرر ولا ضرار. الزوج ينبغي أن يجد من زوجته كل رائحة طيبة، كل رائحة طيبة، فهو يتأذى من رائحة البصل، وذكر لك ذلك تلميحا وتصريحا. إن كنت يعني لابد من أكل البصل وهو في العمل ويكون مر وقت طويل وتذهب رائحته، فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا. وكذلك الرجل تتأذى الزوجة، هي تتأذى أيضا مما تتأذى أنت منه. والمفترض أن الرجل يرى من زوجته ما يسره، كما يعني قالت المرأة العربية يعني لا يرى منك إلا كل جميل، تفقدي مواضع بصره ومواضع أنفه، يعني الشم الرائحة والبصر ينظر إليك، يعني ينظر إليك، تفقدي يعني مواضع بصره ومواضع أنفه، فلا يجد منك إلا كل جميل، يسره بالنظر أو في الرائحة. والرائحة الطيبة مبهجة للقلب، مبهجة للقلب. والرائحة التي ليست بطيبة بتغلق القلب، بتغلق القلب، وهذا يؤدي إلى تأثر الرجل أو تأثر المرأة يعني من هذه الروائح التي ليست بطيبة. يقول الغزالي أبو حامد في الوسيط: ولا شك أن للزوج أن يمنع زوجته من تعاطي أكل الثوم، يعني وما في معنى وما يتأذى برائحته الكريهة، وما يتأذى برائحته الكريهة. فكما قلت نصيحة للزوجات، تفقدي مواضع النظر، ينظر لا يرى منك إلا كل جميل، والأنف لا يشم منك إلا كل رائحة طيبة، وكذلك الرجل. كذلك الرجل، فابن عباس رضي الله عنهما كان يعني يمشط شعره ويمشط لحيته ويقول كما أحب أن أراها هكذا في أجمل هيئة، فأيضا هي تحب أن تراني في أجمل هيئة، وكما ورد عنه رضي الله عنه. يقول إنه طلق زوجته طلاقا معلقا ويريد أن يتراجع عنه، فهل يجوز أن يتراجع عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلاق طلاق صريح وطلاق معلق. طلاق الصريح أن يقول لها أنت طالق، طبعا هناك طلاق بالكناية، أنت طالق. الطلاق المعلق هو أن يعلق الطلاق على شرط، فيقول إن فعلت كذا فأنت طالق، أو ذهبت كذا أنت طالق. والنصيحة أولا للأزواج، لا تلعب بالطلاق، لا تلعب بالطلاق، وفي كل كلمة تقول لا طالق لو فعلت، طالق لو قلت، طالق لو تكلمت، طالق لو سكتت. فيعني إن أردت أن تعزم على زوجك زوجتك في مسألة يعني تؤكد، يا أخي اقسم بالله، اقسم بالله سبحانه وتعالى، فلك أن تحنس بعد ذلك وترد الأيمان وتكفر عن يمينك إن رأيت الخير في غير ما أقسمت عليه. نعود إلى الطلاق المعلق، يريد أن يتراجع. الجمهور قالوا لا يجوز له التراجع عن الطلاق المعلق بأي حال، لأن الجمهور عندهم الطلاق المعلق لا ينظرون فيه إلى النية، وإنما عند الجمهور إن الطلاق المعلق يقع، يسألون عن النية، يسألون عن النية. لكن عند غير من أهل العلم ينظرون إلى النية، إلى نية المطلق، إلى نية المطلق، هل كان يقصد الحس أو المنع أو التأكيد، يعني لا يريد الطلاق ولا يريد حقيقة الطلاق، إنما هو يستخدمه كيمين. من ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، والفتوى المعاصرة على ذلك الآن، على ذلك الآن، أن الطلاق المعلق ينظر فيه إلى النية، ينظر فيه إلى النية. طب هذا الرجل هل يجوز له أن يتراجع؟ إن كان علق الطلاق ويريد به التأكيد أو التهديد أو الحث أو المنع، فخلص ما هو أصلا إن وقع عليه كفارة يمين، يريد أن يتراجع عنه يكفر عن يمينه وتراجع ويتراجع عنه ويتراجع عنه. يبقى على هذا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم أنه يجوز أن يتراجع عن الطلاق المعلق، لكن الجمهور على عدم الجواز. وكما قلت وأكرر النصيحة، لا تلعب بالطلاق، فإن عمر رضي الله عنه أوقع طلاق الثلاث ثلاثا، رغم أنه كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يقع طلاق الثلاث طلقة واحد، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان يقع أيضا طلقة واحدة، وفي سنتين من خلافة عمر كان يقع أيضا طلقة واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عن الناس يتلاعبون بالطلاق ويتخذون آيات الله هزوا، فإن أوقع الثلاث عليهم ثلاثا من باب التعزير، من باب التعزير، وبهذا أخذ جمهور أهل العلم. فلا نلعب بالطلاق ولا نستخدم الطلاق إلا في أضيق الحدود، إلا في أضيق الحدود، والله أعلم. تسأل هل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفقهاء على استحبابها، على استحبابها، لكن هي لم يرد فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، لم يرد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وما يعني ما ورد فيها ضعفه يعني الكثير من أهله، لم يرد فيها حديث صحيح. والإنسان يقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الفقهاء لماذا قالوا باستحبابها؟ والله قالوا إنه وردت فيها آثار مما يشعر أن لها أصلا، وهي صلاة في كل الأحوال، وقاسوا على الصحابي الذي كان له حاجة وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي وقل كذا وكذا. لكن هل يعني صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟ كما قلت الفقهاء على استحبابها، لكن لم يرد فيها حديث صحيح واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، فيما أعلم. وإذا اكتفينا على المواطن التي صح فيها الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن ذلك أولى، حتى إن كانت المسألة متنازعا فيها بين أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بعض الهيئات وبعض الأمكنة وبعض الأزمنة التي أحرى أن يستجاب فيها الدعاء. فمن الهيئات مثلا السجود، يعني ما الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود قبل السلام من الصلاة بعد التشهد، وقبل السلام ادعو أيضا بعد الصلاة مباشرة. ومن الأمكنة طبعا الدعاء في مكة والدعاء في المدينة وفي أثناء السفر، ومن الأزمنة الدعاء في رمضان، الدعاء في جوف الليل الآخر، الدعاء في العشر من ذي الحجة، الدعاء في ليلة القدر، إلى غير ذلك. الدعاء في آخر ساعة من العصر في يوم الجمعة في ساعة الإجابة، فهذه كلها صح بها وغيرها صح بها أحاديث وأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. يسأل سائل: هل طلاق المصحور يقع أم لا؟ هل طلاق المصحور يقع أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا لابد أن نثبت أن هناك سحرا، فإذا تبين لنا أن هناك سحرا فالسحر ينقسم إلى قسمين. لأقول لماذا ينبغي يعني نثبت أولا أن هناك سحرا؟ لأن الكثير من الناس الآن يرجعون كل شيء إلى السحر وإلى المس وإلى كذا. السحر موجود والمس موجود، لكن بهذا التوسع الذي فيه الناس الآن كل الأمور الآن يرجعونها إلى السحر وإلى المس. فالله مستعان. فأنا نثبت أن هناك سحرا ثم ننظر إن كان السحر يؤثر على عقل الرجل بحيث يهذي بما لا يعرف ولا يدري ما يقول، فلا شك أن طلاقه هنا لا يقع، لأنه لا يدري ما يقول أما إن كان السحر لا يؤثر على العقل إنما يؤثر على أمور أخرى وهو يدري ما يقول، فهنا طلاقه واقع، طلاقه واقع. إذن السحر نثبت أولا أن السحر قد وقع من ناحية، فإذا علمنا أن السحر موجود فننظر إلى السحر، فهناك نوع من السحر يغلب على عقل الرجل، ففي هذه الحالة يجعل الرجل يعني يقول كلاما لا يدري ما هو، وعندما يعني يراجع يقول أنا ما قلت شان ولا أدري ما قلت، هذا طلاق غير واقع، مغلوب على عقله، مغلوب على عقله، لا طلاق في غلاق. إنما السحر الذي لا يؤثر على العقل ومصحور نعم، لكن هو يدري ما يقول، يدري ما يقول، فهذا طلاق واقع والله أعلم. تسأل: هل يجوز للزوجة أن تذهب للحج أو العمرة بدون إذن زوجها؟ هل يجوز للزوجة أن تذهب للحج أو العمرة بدون إذن زوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حج الفريضة فالجمهور على جواز أن تخرج المرأة إلى حج الفريضة حتى وإن لم يأذن زوجها. طبعا الأفضل أن تستأذن زوجها ويسمح يتذهب لركن من أركان الإسلام طالما عندها الاستطاعة وعندها محرم أو خرجت في رفقة مأمونة عند من قال بجواز خروجها في حج الفريضة، فرفقة مأمونة، فالجمهور قال الأفضل أن تأذن لها، إن لم تأذن لها وحج الركن حج الفريضة وعندها محرم ورفقة مأمونة، فالجمهور على جواز خروجها للحج، جواز خروجها للحج. أما في حج النفل فلا تخرج إلى الحج إلا إذا أذن زوجها، في حج النفل فلا تخرج إلى الحج إلا أذن، إلا إذا أذن زوجها. هذا بالنسبة للجمهور. لكن هناك الشافعية قالوا لابد أن يأذن الزوج في حج الفريضة، لابد أن يأذن الزوج، لأن الحج عند الشافعية على التراخي، على التراخي، فقالوا لابد من إذن الزوج. نعم، هذا بالنسبة للحج. إذن الجمهور على أن الزوجة لها أن تخرج في حج الفريضة إن لم يأذن زوجه، تستأذنه، والزوج يأذن، يعني ركن من أركان الإسلام، فليأذن له. إن لم يأذن لها وخرجت مع محرم أو مع رفقة مأمونة عند من قال بذلك ولم يأذن لها، لها أن تخرج، الجمهور على ذلك. والشافعية قالوا لابد أن يأذن الزوج في حج الفريضة. أما في حج النفل فلا تخرج إلا بإذن زوجها، فلا تخرج إلا بإذن زوجها. نأتي للعمرة. العمرة فريق من أهل العلم يرى أنها واجبة، وفريق من أهل العلم يرى أنها مستحبة. فيعني من قال أنها واجبة لها ذات الكلام عن الحج، لها ذات الكلام عن الحج، أنها واجبة، أنها واجبة. إذا هي كالحج بقى في العمرة الوجوب، تستأذن إن لم يأذن وخرجت مع محرم أو مع رفقة مأمونة، فلها أن تخرج، لها أن تخرج. الوجوب ورد عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد أيضا، وجوبها في العمر مرة، رواية عنه أيضا، رواية عن الشافعية ورواية عن أحمد، أو الشافعية في أحد قوله ورواية عن أحمد، وورد ذلك عن ابن عمر، عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم وأهل الظاهر أنها واجبة. لكن فريقا من أهل العلم قالوا أنها مستحبة، أنها مستحبة، أبو حنيفة ومالك واختاره ابن تيمية أنها على الاستحباب، ورواية أخرى لأحمد، والقول القديم للإمام الشافعي ومروي عن ابن مسعود، أكثر أهل العلم تقريبا على استحبابها، على استحبابها. فيكون الكلام في العمرة هو من رأى وجوبها واختار وجوبها يكون الكلام فيها كالحج، إذا وجدت محرما أو رفقة مأمونة تخرج وإن لم يأذن زوجها. لكن من يرى الاستحباب، الزوج يرى أنها مستحبة، فخلاص يبقى لابد أن يأذن له. إنما في الحج كما سمعنا، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.